بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين وأهله والتابعين، وبعد. قال الإمام رحمه الله تعالى: ثواب التسبيح. قال الله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك. وقال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك. وقد صح عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل، فقال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الملك الأموي عن عبد العزيز بن المختار. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال: هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب وغيره عن ابن فضيل. وساق بسنده عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير. وساق بسنده عن أبيه سعد بن مالك قال: كنا عن مصعب ابن سعد عن أبيه عن سعد بن مالك عن أبيه سعد بن مالك قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا: وكيف يكسب أحدنا يا رسول الله 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له بها 1000 حسنة أو يحط عنه بها 1000 خطيئة. وساق بسنده قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن موسى الجهني. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات غداة من عندها وكان اسمها برة، فحوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فسماها جويرية، وكره أن يقال خرج من عند برة، فخرج وهي في المسجد، فرجع بعدما تعالى النهار فقال: ما زلت في مجلسك هذا منذ خرجت بعد؟ قالت: نعم. فقال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزن بكلماتك لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن قتيبة وغيره عن سفيان بن عيينة. قوله: ومداد كلماته، المداد بمعنى المدد، أي قدر ما يوازيها في الكثرة والعدد.
الله أكبر. هذا في فضل سبحان الله. سبحان الله ومعناه تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به. فحينما أقول سبحان الله أي تنزه ربي عن كل عيب ونقص. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. لو قال إنسان سبحان الله والحمد لله هذه ملئ بها ما بين السماء والأرض. فانظر إلى الكلمات القليلة كيف رتب عليها الأجور العظيمة، وانظر إلى حرماننا من كثير من الثواب بالغفلة عن ذلك. سبحان الله كم تأخذ يا أخوان؟ يعني ممكن الواحد يقول في الدقيقة الوحيدة كم مرة سبحان الله؟ قل كده بخشوع كمان: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذه الدقيقة فيها كم مرة؟ يعني ظني مثلا مش أقل من 30 مرة، مثلا يعني مش أقل من 30 مرة سبحان الله. فأنت تنزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب. وسبحان هذه مصدر لفعل محذوف، تقدر سبحت الله سبحانا أو تسبيحا، تقول سبحانا وتسبيحا. والأكمل أن تضيف إلى ذلك الحمد، فتقول سبحان الله وبحمده، لأن سبحان الله تنزل عن كل نقص وعيب، والحمد حمد الله على كل كمال. ولهذا في قولك سبحان الله والحمد لله أو سبحان الله وبحمده جمع بين التنزيه عن كل نقص وبين إثبات كل كمال. فأنت تثبت الكمال وتنزه عن النقص. ولهذا كان قول الرسل، وهذا الحقيقة من أوقع ما رأيته يعني من استدلال في بابه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لما ذكر في العقيدة الوسطية مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، ثم ختم ذلك الباب بقوله ويبين أن ذلك هو قول الرسل لقول الله سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ليبين أن هذا المنهج الذي سطره ليس منهج أهل السنة والجماعة مستقلا بالصحابة أو التابعين فقط، إنما هو منهج جميع الأنبياء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون من التعطيل والتمثيل والتكييف وغير ذلك، وسلام على المرسلين، إذ هذا منهجهم. ولهذا سلم الله عز وجل عليهم، سلم منهجهم فسلموا من الآفات والملامة، والحمد لله رب العالمين. لهذا لا نجد عنوانا لماذا بأهل السنة والجماعة أوقع في باب الأسماء والصفات وفي كل باب من هذه الآية المباركة: وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لتعلم أن منهج السنة والجماعة هو منهج جميع الأنبياء رحمهم صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالإخبار عن الله عز وجل في أسماء وصفاته والمعاد والنبوات وغير ذلك من هذه الأشياء. فمنهج تسلكه سلكه قبلك جميع الأنبياء. يا سبحان الله، هل أنت في شك؟ ولهذا لما يجيك واحد يقول لك: لا، هو انت مثلا وحدك في هذه المسألة والأشاعرة يخالفونكم وكل طوائف في الأمة تخالفكم؟ نقول: هم قلة، وإن كان الجميع يخالفون لكنهم قلة. ليه؟ لأننا تبع لجميع الأنبياء والمؤمنين بكل نبي من جميع الأمم، فمن الكثرة؟ طيب، ولهذا ماذا بأهل سنة الجماعة؟ أكثر المذاهب. ليه؟ لأن مذهب أهل البدع والخرافات يتقسم على 72 فرقة، أما مذهب أهل سنة الجماعة فرقة واحدة. وعليه إن نظرت إلى عدد أهل سنة الجماعة وعدد كل طائفة من هذه الطائفة على حدة وجدت أن أهل سنة الجماعة أكثر. ولهذا لا ينبغي أن تعارض أنت في عصرك أو في وقتك بهذه الشبهة، وهي أنه أنت لوحدك والناس كلهم خلفينك. لا، أنا مش لوحدي، لست وحدي. من معك؟ الإمام مالك. احنا مالنا ومال الإمام مالك؟ قال: لا، لاش كده، كيف مالي ومال الإمام مالك؟ وما أنت تبع مين بقى؟ إذا لم تكن أنت تبع الإمام مالك تبع مين؟
أنا تبع الإمام مالك، تبع الإمام الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وتبع الصحابة وتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مش وحدي. من قال لك بأني وحدي؟ أيوة أنت وحدك، كل الناس يقول قولا وأنت تقول قولا، كل الناس يقول قولا، قول له سلف لا ما لهم سلف فيه. طب وقولي لي في سلف؟ أيوة نعم لك سلف. من سلفي؟ النبي والصحابة. إذن من الأثر ومن الذي يتبع؟ نحن نحتمي في هؤلاء السابقين. ولهذا قد يكون الإنسان في غربة في عصره في وقته في بلده في زمنه، لكن الحق ما يعرف في زمن دون زمن، وإنما الحق ينضاف إلى الوصف العظيم. قال صلى الله عليه وسلم إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. قال على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فلا تقطعوني عن من سبقني، لا تقطعوني عن سلفي، لا تقطعوني عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أنا على ما كان عليه الصحابة؟ إذا كنت أنا على ما كان عليه الصحابة يبقى لست وحدي، بل أئمة الهدى ومصابيح الدجى، واخد بالك. وعليه قد يكون الإنسان في عصر على قول وأهل العصر على خلافه، لكن ما هكذا يقال الحق والباطل. احنا مش في انتخابات في المسائل العلمية يقولك يلا ننتخب. في المسائل العلمية هذه المسألة نصوت عليها، والأكثر إذا كان الأكثر على شيء نقول إذا واجب، أو الأكثر على شيء نقول إذا محرم. لا، أرجو ألا يأتي التصويت. المسائل العلمية سيبوها لنا الله يكرمكم، خليكم أنتم في تصويتكم براحتكم، اختاروا اللي أنتم عايزينه. بس متى يعني طبعا نتجوز ذلك، ولكن نقول يعني بعيدوا عننا، لكن نخشى أن تكون المسائل الشرعية بالتصويت كمان، يعني يقال الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا ولا واحدة نصوت. لا، فإذا انظر إلى هذه اللفظة سبحان الله كم تستغرق يا أخوان، ولكن انظر إلى فضلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر ما هو يا أخواني؟ زبد البحر اللي هو ما رق من الطين ودق، شوف اللي انت بتشوف الطمي، الطمي الخفيف ده، ولو كان في دقة هذا فإنه يغفر بإذن الله تبارك وتعالى. طيب واحد يقول أنا رجل آكل الربا، أو أنا رجل آخذ حق أخواتي، أنا واخذ حق أختي وهقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، هل تغفر ذنوبي؟ أنا واكل حق أختي، لا فدلين أرض عندي خدتهم وأقعد أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة كل يوم، هل تغفر؟ نقول لا. طيب النبي يقول وإن كانت مثل زبد البحر، نقول آه هذا إذا كان الذنب متعلقا بحق الله. أما إذا كان متعلقا بمخلوق فعندنا قاعدة عامة، ألا وهي رد المظالم إلى أهلها. أنا بصلي 5 صلوات، أحفظ القرآن، أطلب العلم الشرعي، ولكن أنا آخذ جنيها واحدا بلا حق، يبقى لابد من رده. لابد من إيه؟ لابد من رده. هذا عن الفضل، عن فضل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أما مغفرة الخطايا فيما دون الإيه؟ فيما دون ما إذا تعلق الحق بحق أحد، إن تعلق بحق أحد يبقى لابد من رد الحقوق إلى إيه؟ إلى أصحابها. لكن انظر إلى فضل هذه الكلمة العظيمة سبحان الله وبحمده، كيف تغفر الخطايا. لو كانت هذه أخواني أموالا، يعني لو قيل مثلا من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة فكان له 100 جنيه 100 جنيه، ها؟ كل ما تقول سبحان الله وبحمده 1 جنيه، أظن أنا كنا نشتغل مسبحتية بس، كانش حد يروح لدكتور ولا مهندس ولا أي حاجة، أنت تشغل شغلتك جايلك مسبحات بس، ويلا يا ابني قوم قوم يا ابني، أنت نايم ليه؟ هنام يابا بس، هنام ساعة ساعة؟ تعرف الساعة دي ممكن تقول فيها سبحان الله وبحمده كم مرة؟ يعني ممكن تقول مثلا في الساعة دي فيها 1000 مرة، يعني 1000 جنيه. يا ابني ما تنامش، اتقي الله فينا، تنام ليه؟ ما تنام. طب يا أبي لابد أنام النوم، واخد بالك؟ ولكن الناس يزهدون فيما إذا قيل لهم هذه أجور وهذه حسنات. أيضا من هذه الفضائل العظيمة أن النبي سئل أي الكلام أفضل، قال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. فإن هذا كان تسبيح الملائكة وتسبيح الأنبياء. نعم. ويقول النبي أيضا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أينا لا يحب أن يقول ما يحبه الله وتثقل به موازينه بهذه الكلمات الخفيفة؟ كلنا يحب ذلك. إذن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأيضا قول النبي من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ويبين هذه الفضيلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لما خرج من عند جويرية ثم رجع لها بعدما تعالى النهار، يعني مثل الآن كده رجع بعد صلاة من صلاة الصبح خرج ولم يرجع حتى على النهار الضحى يعني، فقال ما زلت في مجلسك هذا منذ خرجت، يعني أنت جلسة زي ما أنت كده تسبحين وتحمدين وكذا يعني تقولين أذكار منذ تركتك؟ قالت نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزن بكلماتك لوزنتهن. شوف انت قلت قد ايه، انا بقى قلت اربع كلمات ثلاث مرات تزن ما قلتيه كله، سبحان الله وبحمده عز خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يبقى عز خلقي بكلمة، رضا نفسي بكلمة، زنة عرشي بكلمة، مداد كلماتي بكلمة، يبقى أربع كلمات ثلاث مرات. سبحان الله وبحمده على خلقه، كم خلقه كم خلقه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه كم خلقه، أيحصيهم أحد؟ أبدا. ورضا نفسه، أن تبلغ مبلغ رضا نفسه ما يرضى ربي عنه، وزنة عرشه، وكم زنة عرشه ومداد كلماته أي قدر كلماته كثرة وعددا. وبالتالي تعظم هذه الكلمات على ما قالت جويرية. طيب يا اخواني، هل هذه الصيغة يمكن ان تتعدى ليقاس عليها غيرها؟ اقول مثلا اللهم صل على محمد عدد خلقك، فيحسب لي بعدد خلقي صلوات؟ أو أقول مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله عدد خلقك فتحسب لي بهذا؟ الذي يظهر والله أعلم أن ذلك يحسب. فإن قال قائل لكن ده كثير قوي، نقول كثير وإحنا نأخذ منك، لن أخذ منك، هذا من الرب سبحانه وتعالى، هذا كثير عليك لكن ليس على رب خزائنه ملأى. أرأيت منذ أنفق ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، الذي يظهر والله تعالى أعلم أن مثل هذا يناله الإنسان مع استحضار ذلك أن الإنسان يناله، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فهذه الكلمات الأربع جمعت وفيها فضل عظيم يوازي ما قالته جويرية رضي الله عنها، وفي هذا بيان أن بعض التسبيح أعظم من بعض وأكمل. وهذا لا يستغرب إذا علمنا أن بعض القرآن أفضل من بعض باعتبار موضوعه وأجره، أما باعتبار القائل والمتكلم فالله عز وجل هو الذي تكلم بالقرآن كله، لكن فضل هذه الصورة أعظم من فضل هذه الصورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن سورة الفاتحة أفضل سورة القرآن، يبقى في تفاضل، وأن سورة الإخلاص تعدل قراءتها ثلث القرآن في الأجر والجزاء، وهذا أيضا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو قرآن. فإذا كان بعض القرآن أفضل من بعض من جهة الأجر والثواب فلا يبعد أن يكون بعض التسبيح أيضا أفضل من بعض، ولهذا فجوامع هذه التسبيح الإنسان ينتبه إليها. وأنا أقول يا أخوان وأوصي نفسي الحقيقة وإخواني بأن من يعني هذا الباب قد نغفل فيه كثيرا، وهو باب الذكر والأذكار، سواء الأذكار الموظفة في المواضع الخاصة في الأزمنة الخاصة في الأماكن الخاصة في المناسبات الخاصة أو الأذكار المطلقة، لأن في أذكار موظفة إذا دخلت المسجد ماذا تقول، خرجت ماذا تقول، دخلت بيتك ماذا تقول، خرجت بيتك ماذا تقول، أكلت ماذا تقول، شربت ماذا تقول، اسمها أذكار توظف في أماكن معينة في أزمنة معينة في مناسبات معينة، وفي بقى أذكار مطلقة أن يقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله وغير ذلك. هذه الأذكار يعني ينبغي أن نحفظ أن نحفظ كثيرا منها، في كتاب النووي في الأذكار هذا كتاب طيب جدا، وفي مختصر حصن المسلم هذا مختصر في الأذكار، وفي يعني تحفة الأخيار أيضا لشيخنا العلامة ابن باز رحمه الله أيضا في الأذكار. هذه الكتب ينبغي أن نحفظها إخوان، نحفظ هذه الأذكار ولا نستهين، ما ينبغي أن طالب علم لك أنا أعنى بالعلم يعني من أصول فقه ومن فقه ومن عقيدة وكذا، وإنما الأذكار دي يعني للمبتدئين. لا يا إخواني الأذكار ليست للمبتدئين، الأذكار هذه للأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولهذا جاء أن موسى عليه السلام قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فقال الله عز وجل يا موسى قل لا إله إلا الله. موسى كليم الله يطلب شيئا من الله أن يعلمه الله، شوف بقى السند من موسى لربه، وموسى قدر ما هو قدر قدر طلب علم، هذا موسى كليم الرحمن كليم الله اصطفى الله عز وجل بكلماته اصطفى بالتوراة، وبعد ذلك يقول الله عز وجل له قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقول هذا، يعني كل الناس بتقول لا إله إلا الله، أنا عايز حاجة كده خاصة، يعني أنا موسى. في هذا شيء يخفى على الناس أو لا يكون عليه عامة الناس، فقال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا في كفة لملت بهن لا إله إلا الله. وقال سبحانه عن ذي النون فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يبقى سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم أن الإنسان ينهل بذكر الله، لا تقل هذا لا لعموم الناس ليس لطلبة العلم، ولهذا قد تجد عند بعض طلبة العلم جفاء وتهاون في مسألة العبادات والأذكار والأوراد وغير ذلك. لا يا أخوان بالعكس، طالب العلم أولى الناس أن يكون ذاكرا، أولى الناس أن يكون متنفلا متطوعا، ينبغي أن يعرف طالب العلم بليله إذا الناس نيام، وبنهار إذا الناس يخوضون، وبذكر إذا الناس يصمتون وهكذا، وبدمعته إذا الناس يضحكون، طالب العلم أولى بكل خير. لكن نقول التسبيح والتحميد والتكبير هذه مسائل يعني معروفة وكذا، وإن كانت معروفة من جهة اللفظ لكن من يقوى عليها؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل ألا أدلكم، ويخاطب الصحابة ألا أدلكم على ألا أدلكم على إيه خير أعمالكم وأزكى عند ملككم وأعظم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله هذا أفضل شيء، وذكر الله بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل ما يكون. ولهذا قال النبي كما جاء عند البخاري يا عبد الله بن قيس قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي يا أخواني إحنا لا نضيع الحقيقة أوقاتنا هكذا تمر علينا مرورا بلا ذكر، مرور بغفلة. لماذا يتجاوز هذه؟ وسبحان الله، ما أحوجك إلى التسبيح في الأخيرة يا أخي، درجاتك قد ترفع بها، درجاتك قد ترفع بها. ولهذا اجعل وقتك في التسبيح، في التحميد، في طلب العلم، في الأمر المعروف عن المنكر، في الأمور المباحة، وابتعد عن المحرمات، ابتعد عن الكذب، الغيبة، النميمة، الافتراء وغير ذلك. واعلم أن لسانك هذا كما قال النووي رحمه الله تعالى في باب ذكر آفات اللسان، قال وينبغي على المسلم إذا تكلم أن ينظر الأول، ينظر، فإن تبينت له مصلحة راجحة في الكلام تكلم، وإن تبين له مفسدة سكت. فإن استوى الأمران سكت فإن السلامة لا يعدلها شيء، فإن السلامة ما يعدلها شيء. ولهذا ينظر المسلم إلى لسانه وما يخرج منه، ويكون دائم الذكر، سبحان الله وبحمد سبحان الله. وانت بتشتغل يعني الذكر ليس يعني مثل مسائل العلم، الإنسان عشان يذاكر مسألة ينبغي أنه يجمع يعني قلبه كل عليها. الذكر الحمد لله أمر سهل، حركة لسان، وانت في السيارة سبحان الله بعمد سبحان الله العظيم، أستغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أكثر من هذا يا أخي، أكثر من هذا. وانت رايح مشوارك، شغلك، في عملك، دائم يعني كن دائم الذكر، كن دائم الذكر، بحيث الإنسان في كل يوم يخرج بمئة تسبيحة، بمئة لا حول ولا قوة إلا بالله، بمئة سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، وغير ذلك. فيحصل الإنسان ما يرجو أن ترفع به درجاته عند الله سبحانه وتعالى. والله يا أخواني هذه عبادة الأنبياء والمرسلين، والله ما أكثر غفلتنا في هذا الباب، ما أكثر الغفلة في هذا الباب. طب كم تضيع الحسنات، كم يضيعنا الحسنات كل يوم منا ونحن في غفلة عظيمة. عبادتان أرى أننا في غاية التقصير منهما الحقيقة، عبادة الذكر بجميع أصنافه وصنوفه، وعبادة أخرى هي أنظر من ذلك، بل لا تكاد تجدها إلا أنظر من الكبريت الأحمر، وهي عبادة التفكر. التفكر أيضا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون، الآيات لقوم يعقلون. سنيتفكر في آيات الله عز وجل الكونية، يتفكر في مآله، يتفكر في حاله، يتفكر في كذا. عبادة التفكر هذه عبادة عظيمة جليلة، هذه نادرة عندنا أيضا، نادرة. وتلك الأمثال نضربها للناس وذكرهم بأيام الله. الإنسان يتفكر في هذا كله. طيب، باب عقد التسبيح باليد. يكفر الكبائر. الكبائر إذا استغفر الإنسان منها، إذا استغفر مع الذكر الاستغفار، إنما غير الاستغفار لا، ما تكفر. نعم، زي الصلوات الخمس، فهي كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عقد التسبيح باليد. وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد للتسبيح. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث الأعمش عن عطاء بن السائب. ويروى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها خلف صلاته بيده، يعني التسبيحات والتحميدات والتكبيرات.
نعم، يعني بعدما ذكر فضل التسبيح ذكر أداة التسبيح. هناك تسبيح مطلق وهناك تسبيح مقيد. تسبيح مطلق إن أنا أقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم كذا دائما، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ما كان مطلقا هذا لا يعد،
إنما الإنسان يطلق سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهكذا، إلا إذا أراد الإنسان ينظم نفسه وردا حتى لا يقل عنه، يعني يقول مثلا أنا أسبح مثلا 1000 مرة في اليوم، فيوم يعقل على أنامله هذا العدد ما في إشكال، إذا كان من باب أنه يعني عدد ما يقل عنه ما في إشكال، لكنه لا يزعم أن هو ده السنة، هذا في التسبيح المطلق. أما التسبيح المقيد مثل ما يكون دبر الصلاة، مثل ما يأتي في العدد 100 مثلا زي سبحان الله وبحمده 100 مرة، فهذا التسبيح يشرع الإنسان أن يعقده على يده. قال ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد للتسبيح، أي يسبح على عقده، يسبح على يده. وقال أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها خلف صلاتي بيده، يعني التسبيحات والتحميدات والتكبيرات. طيب إذا عقدها على اليد، هذه الأداة، هذه الأداة يبقى الأداة اليد، إذا عقدها على اليد يعقدها مع كل عقدة، يعني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو الأنامل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهكذا. جاء عند بعض أصحاب السنن أنه كان يعقد على أنامله، الأنامل، وهذا الأولى. ولو عقدها على العقد ما في إشكال، ولو عدها بالأصابع ما في إشكال، لكن الأولى أن تكون على الأنامل، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهكذا، أن تكون على الأنامل. طيب هل تكون بيد وهي اليمنى أو تكون باليدين؟ هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يكون تسبيح على اليد اليمنى واليسرى، ومنهم من يقول على اليمنى لأنه ورد في بعض الروايات أيضا بيمينه، وهذا الأفضل والأولى أن تكون اليمنى للتسبيح والتحميد، هذا الأولى والأفضل. ولو جعلها على اليدين لا بأس، وبه قال بعض العلم، إلا أن الأولى أن تكون على الأنامل اليمنى. إذن الأفضل أن تقول على الأنامل هكذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وتقتصر على اليمنى فقط، وتقتصر على اليمنى إيه؟ اليمنى فقط. فدل هذا على أن أداة التسبيح هي اليد، ولم يرد أن أداة التسبيح مسبحة خاصة كما هو معروف الآن ومشهور المسابح، وهذا معروف من يعني سنين عددا أن الناس يسبحون على المسابح، هذه خرز يجعل فيه خيط ويسبح عليه الناس، يقول لك 33 تسبيحة 11 11 11 وفي يعملوا شاهد بين بعد الإحدى عشرة خرزة يجعلون إيه؟ يجعلون شاهدا. وفي بعض المسابح أو السبح تصل إلى 100 وبعد 99 وفي إلى 1000 حسب الأوراد بقى اللي يجعلونها لأنفسهم، وهذه تكثر عند الصوفية الذين يجعلون أوراد الشافي أوراد الشاذلي أوراد كذا، يجعلون أوراد، ولهذا عندهم السبح دي على حسب، في 33 الصغيرة ديت وفي متر وفي مترين وهكذا بالأمطار، ونحن رأينا في الحرم هذا اللي يعمل التسبيحة اللي السبحة قدامه كده يعني يجي مترين ويبدأ إيه يسبح، اللي دي مرتبطة بأوراد إيه بأوراد عنده هو يعرفها. ونقول ما حكم استعمالي هذه المسبحة؟ الجواب أقل حالاتها الكراهة، أقل حالاتها الكراهة، وإن رأى بعض العلم تجويزها بل رأى بعضهم استحبابها. ونقول هل وردت على رسول الله؟ الجواب لم ترد، قد يقول القائل هي لم ترد لكن ما نهى النبي عنها. نقول هذه داخلة في التعبد في أداته، والتعبد بأداة معينة لابد أن يرد به النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لأن وجود المقتضي كان على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني واحد يقول أنا بنسى، طيب ما كان برضه أيام النبي ممكن واحد ينسى؟ والله أصل أنا عامل لنفسي مثلا 200 برضه أيام النبي كان موجودها. يعني المقتضي موجود، فالمقتضي موجود ولم توجد الآلة، يبقى إحداثها بدعة. إحداثها إيه؟ بدعة. لا سيما وأنها أيضا فيها إظهار العمل، وده الأمر الثاني. والأصل أن الإنسان يخفي العمل ولا يظهر؟ يخفي. والثالث أنها عدول عما ورد به السنة، والتسبيح على اليد. يبقى المسبحة فيها واحد إحداث أداة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي. اثنين المسبحة فيها إظهار العمل والأصل الإخفاء. الثالث المسبحة فيها عدول عن أداة السنة ألا وهي اليد. قال صلى الله عليه وسلم فإنهن مستنطقات، أي اليد هذه مستنطقة، فليه تعدل عن هذه إلى المسبحة؟ الرابع أنها شعار في جهة تعبدي على طائفة الصوفية، فهم الذين يكثرون من ذلك. لكل هذه نرى أن أحوالها لا تقل عن الكراهة إن لم تصل إلى حد البدعة، وهو ما نطمئن إليه، ما نطمئن إليه. أما القول بأن هذا يعني مستحب فهذا قول بعيد، إذ كيف يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ وإحنا في مبحث المسبحة أخذناه وإن كان على عجالة، لكن أرجو أن ترجعوا إليه في الرسالة التي شرحناها وهي كشف الشبهتين، كشف الشبهتين للشيخ سليمان وأحد أئمة الدعوة، ففي أخيرها مبحث عظيم جدا وجليل، أرجو أن ترجعوا إليه في هذه الرسالة المباركة بإذن الله. يبقى إذن خلصنا من ذلك أن أداة التسبيح الأفضل والمستحب الاقتصار على يد اليمنى، وأن يكون ذلك على الأنامل. فلو كان على اليدين لا بأس، لو كان على العقد لا بأس. أما المسبحة فلم يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفها الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. طيب نختصر على هذا. أي كلام في حديث الجوارية، ما ورد في بعض الطرق إن ناس استعملت الخرز أو استعملت هذا ضعيف. أي ضعيف ضعيف. ما حكم تسمى بفاطمة الزهراء حيث قيل إن الزهراء زادها الشيعة؟ لم تعرف الزهراء في عهد النبوة ولا بعد عهد النبوة بهذا الوصف الزهراء، وإنما هي فاطمة رضي الله عنها، فاطمة رضي الله عنها. والشيعة قال خصوا عليا بقولهم كرم الله وجهه فاطمة بالزهراء، والحسين حسن حسين عليهما السلام، وكل ذلك ما عرف، وإنما يقال في علي رضي الله عنه وفي فاطمة رضي الله عنها وفي الحسن والحسين رضي الله عنهما. حتى الإمام، مسألة أن الإمام علي قال الإمام علي، ما يقال قال الإمام أبو بكر ولا يقال قال الإمام عمر، هذا أيضا من زيادة الشيعة. قال الإمام علي، ولا نحن مشهور عندنا الإمام علي، الإمام علي، لأن لابد أن نتدبر إيه معنى الإمام علي، يعني إيه معنى، لماذا علي الإمام، ولماذا خص بالإمام. هذا من كلام الشيعة، لأنهم يعتبرون أن علي رضي الله عنه هو الإمام الأول من الأئمة الاثنى عشر. هذا الإمام الأول، هذا هو الإمام الأول، الإمام الأكبر. مع أن الإمام الأول والأكبر يهدم مذهب الشيعة رأسا على عقب، لأن مذهب الشيعة مؤسس على أباطيل، منها مثلا سب الصحابة وكذا، ومنها تحريف القرآن وغير ذلك. وعلي رضي الله عنه الإمام الأول هذا قد صعد منبر الكوفة وقال قال إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. فهل هم أخذوا بكلام الإمام الأول؟ ما أخذوا بكلام الإمام الأول. فالإمام هذا أيضا من ألفاظ الشيعة، لأن عنده من علي رضي الله عنه هو الإمام الأول من الأئمة الاثنى عشر. إنما إحنا عندنا علي رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه، ما يقال الإمام علي ولا يخص الإمام علي كرم الله وجهه. طيب وأبو بكر رضي الله عنه ليكت أبو بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، أبو بكر كرم الله وجهه وعلي كرم الله وجهه. هم يحدثون بقى أشياء في ذلك، يقولون لأنه مثلا لم يسجد للصنم. طيب كثير من الصحابة لم يسجد للصنم، عبد الله بن الزبير ما سجد للصنم، كل الذين ولدوا بعد الإسلام ما سجدوا للصنم، لماذا علي رضي الله عنه من بين الصحابة يخص بكرم الله وجهه؟ كرم الله وجهه. فهذه من الايه، من الزيادات التي لا تعرف. قد يقول قائل يعني المسائل بسيطة، واحنا اصل يعني مش معقول يبقى اليهود على ابواب المدينة ونحن نقعد نهور رضي الله عنه، نقول له الله يكفينا شر هذا المذهب الذي جعل كل شيء ايه بسيط سهل. اليهود على ابواب المدينة، هو خير بيتنا وتسلط على اليهود إلا يوما تركنا من هذه الأشياء اللي تبدو عندك بسيطة. ما عندنا شيء بسيط أبدا، لنا كل شيء عظيم. شوف سبحان الله عظيمة، السواك عظيم، كل شيء عندنا عظيم. لكن كل شيء أيضا عندنا له حجم. يعني واحد يقول عليك كرم الله وجهه، نقول أنت خلاص بقيت من الشيعة، أنت رافضي؟ لا، نعلمه. وينبغي على من تعلم، من علم أن يتعلم ويقول جزاك الله خير. ما يأتي يقول هذه شيء بسيط، أنتم تمسكون في القشور. لا، ليست قشورا، لأن الذي يقف عند مصطلح الإمام علي ويقول لا ينبغي هذا، لن يقول بالتقارب مع الشيعة في عقائدهم. ولهذا تجد اللي بيقول بالتقارب مع الشيعة دول الجماعة بتوعي الإمام علي وعلي كرم الله وجهه وفاطمة الزهراء والحسين رضي الله عنه، الحسين عليه السلام، هو كده. فإن الباب إذا فتح لا تسأل عما يكون بعده. نعم. يعني يقول يعني انها تستعمل عند الإغاظة؟ ايه هذا قول لا دليل عليه. الإغاظة اتباع السنة، ما في اغيض من اتباع السنة لكل الطوائف. اتبع السنة وتوكل على الله، هذه اغيض ما تكون. ولا ينبغي الفعل ان يحدث شيئا ويقول هذا من باب الايه، من الإغاظة. لكن مثلا الإغاظة معلوم ان السنة هي الإغاظة لهؤلاء وهؤلاء، فأنا أترد على علي رضي الله عنه. هذا يغيظ لا شك الخوارج. وأقول علي رضي الله عنه ولا أقول الإمام، فأغيظ أيضا الشيعة الذين ألهوه وما جعلوه إمام. لما جعلوه إماما بعد ذلك تطوروا إلى النبوة، بعد ذلك تطوروا إلى الألوهية وقالوا أنت الله حقا. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر زاد المعاد للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
واحد يقول طيب أنت أنكرت الآن الإمام علي وقلت الإمام محمد بن عبد الوهاب، أليس علي أولى بالإمامة من محمد بن عبد الوهاب؟ ها؟ من يجيب يا أخوان؟ طيب ايه يعني ما اقول محمد بن عبد الوهاب رضي الله عنه؟ نقول هذا باب وهذا باب، إنما إنكارون في باب الإمام علي اختصاص علي رضي الله عنه بذلك، يعني يقال الإمام علي الإمام علي الإمام علي. أما هذا الباب اسمه باب الإمامة في الدين، يناله الصحابي يناله العالم إلى أن يرث الله الأرض من عليه. فنقول الإمام الشافعي الإمام مالك الإمام أحمد الإمام محمد العواب الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإمام علي الإمام أبو بكر. فالإمامة في الدين بمعنى تحقيق شروطها هذا لا بأس، لكن اعتراضنا في مسألة الإمام علي في اختصاص الإمام علي رضي الله عنه بهذا وارتباط ذلك بمعتقدين في الشيعة ألا وهو الأئمة الاثنى عشر. لكن أبو بكر إمام وعلي إمام وأحمد إمام وابن تيمية إمام وابن عبد الوهاب إمام، بمعنى أنهم قدوة يقتدى بهم، كما قال سبحانه وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فهذا باب وهذا إيه وهذا باب. نعم، ولهذا يقال الإمام محمد بن عبد الوهاب يقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقال محمد بن عبد الوهاب، كل هذا يجري. نعم، لازلنا نتكلم في فصل مبدأ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي فرق الله بها بين أوليائه وأعدائه. الله أكبر. الهجرة فصل بها بين معسكرين وفسطاطين. فسطاط هو النبي والصحابة حينما هاجروا إلى المدينة، وفسطاط آخر هم مشركو مكة الذين هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقد فرق الله بالهجرة بين أوليائه وأعدائه، والمسلم لا ينفك عن هجرة. أنت مهاجر الآن وإن كنت في بلدك، لأن الهجرة إما أن تكون هجرة مكانية وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد التوحيد، من بلد البدعة إلى بلد السنة، من بلد المعاصي إلى بلد الطاعة، وإما أن تكون هجرة قلبية، هجرة القلب إلى الله ورسوله، هجرة القلب إلى الله بالإخلاص، وهجرة القلب إلى رسول الله بالاتباع. يبقى الإنسان لا يزال مهاجرا ولا لا؟ نعم، الإنسان مهاجر إلى أن يموت. قال إني مهاجر إلى ربي سيهديه. قال موسى وعجلت إليك ربي لترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، من هجر ما نهى الله إيه عنه. يبقى كلنا مهاجرون بهذا الاعتبار. ونحن مرة معنا الوصف الماتع الذي ذكره ابن القيم في النونية، حد فاكره؟ الأنصار والمهاجرون، الأنصار والمهاجرون. إذا كان المهاجرون المعروف لقبهم هذا هم الذين هاجروا مع نبي مكة المدينة،
فاعلم أن هذا الوصف أيضا يلحق كل من هجر العقائد الردية والمذاهب الخبيثة إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فنحن من المهاجرين، بمعنى أننا هجرنا المذاهب الفاسدة والعقائد الفاسدة الباطلة، ونحن من الأنصار. فإذا كان الأنصار هم الذين تبوا الدار والإيمان ونصروا الله ورسوله، فإن أيضا الأنصار إذا كانوا نصروا النبي بأبدانهم فأيضا غيرهم إلى يوم القيامة من نصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن الأنصار، إذا نحن داخلون في المهاجرين والإيه، يعني لك نصيب في قول الله في للفقراء المهاجرين وفي مدح المهاجرين، ولك نصيب في مدح الأنصار، لأنك على هجرة وعلى نصرة ما بقيت إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، ما بقيت إلى أن تلقى الله. وإن كان المهاجرون الذين كانوا في زمن النبي هجروا مع النبي لهم من هذا الوصف أعلاه، لكنهم ليسوا حجرا، ليس هذا الوصف حجرا عليهم في المعنى. وإذا كان الأنصار هم أيضا أعلى، الذين كانوا في زمن رسول الله في المدينة هم أعلى من كان في هذا الوصف، إلا أننا لا نحرم من هذا الوصف أيضا. فنحن المهاجرون ونحن الأنصار، وإن بقينا في بلداننا في أماكننا في بيوتنا، فإن المهاجر الحقيقي من هاجر من الله عنه، والأنصاري الحقيقي هو من نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدنه حال حياة النبي وبسنته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يفك عن هذا الوصف أبدا، أن يبقى حياته ناصرا لله ورسوله، ناصرا لدينه ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مهاجرا إلى الله بقلبه بالإنابة والإخبات، وإن كان على سريره وإن كان لا تتحرك قدماه فإنه المهاجر الحقيقي، المهاجر الحقيقي الذي ترك وعزف عن العقائد الباطلة إلى العقيدة الصحيحة. فقال رحمه الله في مبدأ الهجرة، فصل في مبدأ الهجرة، فرق الله بها بين أوليائه وأعدائه، وجعلها أي الهجرة مبدأ لإعزاز دينه ونصرة رسوله. ده كان نقطة التحول يا أخواني، نقطة التحول الدعوي. سبحان الله، 13 سنة دعاها النبي في مكة، أهله أقربائه أرضه التي يشأ عليها تربى، وكان حاصل 13 سنة، كان حاصل هذا العمر كان حاصله بعد ذلك كله أن ضاقت به مكة ورفضت دعوته، فهاجر النبي إلى المدينة. والسؤال، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم فاشلا، أو هل فشلت دعوة النبي لما ختمت حياته الدعوية بعد 13 سنة بالهجرة؟ أما عند أصحاب العقول الضيقة الذين يقيسون نجاح الدعوة وفشل الدعوة بالأعداد والكثرة، وإن الدعية إذا حورب كل ما يروح مسجد يطردوه، كل ما يروح مسجد يطردوه، الذين يقيسون النجاح والفشل بهذا، يقول لك شوف هذا ما عنده إخلاص، ده لو كان عنده إخلاص كان الناس اجتمعوا عليه، هذا دعوته دعوة فاشلة، لو كان دعوته ناجحة فعلا على منهج النبوة كان الناس اجتمعوا عليه. من الذي قال لك ذلك؟ ولو صح هذا عندك لكان جميع الأنبياء على هذا، كانت دعوتهم فاشلة. إذ بعد 13 سنة تختم حياته في مكة صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فلم تكن مكة العاصمة الأولى للإسلام، ولكن كانت المدينة. ولم تقبل أرض مكة رجالها أقرباؤه دعوة الإسلام متبنية إياه، وإنما تبنت المدينة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه يا أخواني فإنني أضع لكم ضابطا في نجاح الدعوة وفشلها، ما هو؟ منهاج النبوة. دعوة على منهاج النبوة تساوي نجاحا. طب كم يا شيخ؟ لا يوضع عدد في مقياس نجاح الدعوة وفشلها. أي عدد؟ ولا واحد حتى؟ ولا واحد. ورأيت النبي وليس معه أحد. يا الله، بهذا الكلام يسلي. أي والله نعم يسلي يا أخوان، نعم يسلي ويصبس. إن نجاح أي دعوة أو فشل أي دعوة مقاس بضابط واحد، هذه الدعوة على منهج النبوة أم لا. إن كانت على منهج النبوة فهي دعوة ناجحة، وإن لم يتبعك رجل واحد بعد دعوة 1000 سنة. وإن كانت على غير منهاج النبوة فدعوة فاشلة وإن تبعك الخلق كلهم. أظن هذا ضابط سهل ويسير. ومما تقع به التسلية، ولهذا قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ليه أخواني الرسل تذكر قصصهم لرسول الله؟ حتى يتسلى النبي. ولهذا كان النبي يسلي نفسه بقوله: رحم الله أخي موسى، لقد كان يؤذى بأكثر من ذلك في إيه؟ فيصبر. تكلم عن الهجرة ثم قال رحمه الله تعالى بعد بقى لقي النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار في بيعة العقبة، انصرفوا إلى المدينة. اقرأ بقى: ثم انصرفوا إلى المدينة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال رحمه الله تعالى: ثم انصرفوا إلى المدينة، وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم ومصعب ابن عمير يعلمان القرآن ويدعوان إلى الله، فنزل على أسعد ابن زرارة، وكان مصعب ابن عمير يهمهم، وجمع بهم لما بلغوا 40، فأسلم على يديهما بشر كثير منهم أسيد بن حضير وسعد بن معاذ، وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل إلا الأصيرم فتأخر إسلامه إلى يوم أحد، فأسلم حينئذ وقاتل حتى قتل ولم يسجد لله سجدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليل وأجر كثير، وكثر الإسلام في المدينة وظهر.
ولهذا يلغز بهذا من الرجل الذي دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة؟ الأصيري هذا لم يسجد لله سجدة ولكنه من أهل الجنة. ليه؟ لأنه لم يتمكن أن يسجد السجدة، هو أسلم ولحق بالقوم فقتل، قتل يوم قتل. طبعا هذا عنده عمل جليل، هذا عنده جهاد وهو القتال في سبيل الله، وعنده نية وعنده إسلام وعنده شهادتان وعنده. فلا يأتي واحد يحتج بهذا في أن الإيمان يثبت الإنسان ولو لم يعمل أي عمل. نقول أولا هذا عنده عمل وهو الجهاد، وثانيا إن هذا الرجل ما قدر على العمل ثم تركه. العمل اللي قدر عليه الآن إيه؟ وعلمه هو القتال في سبيل الله. زي واحد يسلم في المعركة ثم يقاتل فيقتل، نقول له هذا يحاسب على ترك الصلاة؟ أين الصلاة؟ نعم. ثم رجع مصعب إلى مكة ووافى الموسم ذاك العام، خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين. طبعا هذه فضل الله عز وجل ثم فضل دعوة مصعب. ولهذا أخوان فإننا نقول الدعوة تحتاج إلى كل أحد، يعني ليست الدعوة قصيرة على شيخ، وإنما على شيخ وعلى طالب وعلى فاهم. الدعوة ينبغي أن يستشعر قيمتها ومسؤوليتها كل أحد. والله ينفع بيك. انت ما تأتي في بالك تقول يا شيخ تعال عندنا الدعوة قصر عليك ان نزلت وإلا ماتت الدعوة، لا. وانت ما قيمتك؟ هذا مصعب بن عمير رضي الله عنه يرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أهل المدينة فيسلم على يديه خلق كثير. فجاءوا بعد ذلك وكان زعيم القوم البراء بن معرور، فكانت بيعة العقبة، وكان أول من بيعه البراء بن معرور، وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العقد وبادر إليه. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا. فلما تمت البيعة استأذنوه على أن يميلوا على أهل منى بأسيافهم فلم يأذن له. يعني أول ما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بايعة العقبة، فقالوا يا رسول الله إذن لنا بنا إن إحنا إيه نقاتل أهل منى ونميل عليهم بأسيافنا، فلم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا لم يأذن النبي لهم أن يميلوا على مشركي منى فيقتلونهم؟ طبعا هذا حماس وظن أنهم الليلة خلاص إحنا نقتل أي أحد الليلة. النبي لم يأذن لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال ضعيفا، وإن الجهاد له شرطه، وليس الجهاد هكذا بإطلاق بدون شرط كما يدعي كثير ممن لا يفهم. دائما يدندنون ويتنغمون بنغمة الجهاد، الجهاد الجهاد، أنتم قاعدون، أين الجهاد يا مسلمون، أنتم قاعدون وكذا وكذا. بل البعض يقول، وهذه أخبار مما ذكرت مسموعة نقلت إلي سماعا، أن البعض يقول إذا أتت الصناديق بغير من نريد سوف نعلن الجهاد، سوف نعلن الجهاد. ألا جهاد ضد مين؟ تجاهد مين؟ مثلا نفترض ان ثلاث ارباع الشعب خد دول، خد هذا الرجل والربع خد هذا الرجل، فنجاهد الربع يعني ولا نجاهد ثلاثة ارباع؟ نجاهد ثلاثة ارباع لانهم اختاروا رجلا انتم لا تريدونه، يعني تجاهدون المصلين الصائمين الساجدين الراكعين، اليس هذا ما قررتموه للناس في اللجوء الى الصناديق والديمقراطية؟ ذوقوا فتنتكم، هذا الذي كنتم به تستعجلون. أما فتنتم الناس بالديمقراطية؟ خذوا ما حكمت به الديمقراطية. لماذا الآن تكفرون بها؟ لماذا تكفرون بها؟ أما قلتم كده الصناديق الصناديق، طيب الصناديق هكذا قالت بهذا، لماذا تكفرون بها الآن وتعلنون الجهاد؟ ألا تعلنون الجهاد على الديمقراطية من قبل وتقولون بأننا لا ندخل في تلك الملة وهذا الأصل وهذا المبدأ ولا نفسد دين الناس ودنيا الناس بهذا الأصل الجاهلي وهو مسمى بالديمقراطية؟ ما عندنا ديمقراطية، لكن لما لم تأتي الديمقراطية بما تريدون تشتهون كفرتم بها، هي صنم عجوة إذا احتجتم إلى أكله أكلتموه وإذا احتجتم إلى عبادته عبدتموه. انت الصنم اللي تعبد وبعدين جاء الرجل اكله. فالديمقراطيه كده، عندكم ديمقراطيه ده هي الحريه التي نرجو، الحريه والحريه، وكل يغازل الديمقراطيه بما يريد. لكن لما تاتي الديمقراطيه بما لا يريد يقول ايه؟ كل الديمقراطيه، كل الصنم هذا، كله كله. ولهذا الذين يقفون في الميادين يقفون ليه؟ ضد الديمقراطية. الله، لا يريدون رجلا، ومن الذي أتى بالرجل؟ أليس ديمقراطيتكم؟ أما تسألون فنحن لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، ولا نريد أمرا غير ما شرعه الله وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض يقول أنتم بتأيدوا مرشح الحزب الوطني ولا ماذا؟ ما أدري ماذا يقولون، بئس ما يقولون ويفترون. نحن ما نؤيد أحدا قط، نحن ما نسير طريقا ولا نسلك طريقا إلا طريقا سلكه النبي والصحابة، غير ذلك نحاكم الأمة إليه، ولو كانت ابن تيمية ولو كان الإمام أحمد، فضلا أن يكون واحد في حزب وطني ولا واحد في حزب اشتراكي ولا واحد في حزب ديمقراطي ولا واحد في حزب كذا. ما نؤيد أحدا قط قط، ولا نختار ملة غير ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. فهؤلاء قالوا نميل على أهل مين؟ على أهل منى، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجهاد يحتاج إلى قوة وليست عنده قوة. فلو وجد قوة في بعض في هذا المكان عند أهل منى، لكن ستتكالب عليكم قريش، ولهذا لم يرفع النبي سيفا في مكة 13 سنة لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم سيفا. فالجهاد هذا له شرطه، فلا نقول جهاد 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 وتبقى كلمة مطلقة. أليس للصلاة شروط؟ أليس للزكاة شروط تجب بها الزكاة؟ أليس للصيام شروط؟ كذلك الجهاد شروط، فعلما تجعلون الجهاد عاريا عن الشروط. فالأمة تجاهد لكن تجاهد متى؟ في حال قوتها، تجاهد وراء إمامها، تجاهد بجيشها. الجهاد إنما يجب على الدول، ما يجب على الأفراد. لا تأتيني أنت في خطبة الجمعة تقول الجهاد وأنتم قاعدون وتركتم مش عارف إيه وتركتم كذا، قوموا فجاهدوا. نجاهد مع مين؟ نروح فين؟ نركب إيه؟ أي سلاح؟ الجهاد إنما يكون بشرطه، وإنما يكون واجبا على الدول. أما الأفراد ما يجب عليهم جهاد الطلب هذا، إنما جهاد الدفع. لو دهم العدو أرضك خلاص صار بين بلدتك وقريتك، فادفع بما تقدر، ويجب الجهاد على الجميع في هذا الحال. إلا إذا قال لك إمامك أيضا بأنني سأعاهد سأصالح، فحينئذ نتبع إمامنا في هذا. وصرخ الشيطان على العقبة، وهتشوف أنت إعلان الجهاد بعد ذلك. وهتشوف أنا أسمع أحد الدعاة وهو ينادي على صوته: سوف نكون الولايات المتحدة العربية. طيب يا سيدي، الولايات المتحدة العربية حينما ينجح هؤلاء الإخوان سوف نكون الولايات المتحدة العربية، وسوف نجعل عاصمة الولايات المتحدة العربية ليس القاهرة ولا مكة ولا المدينة، سوف نجعلها القدس. تكبير، الله أكبر، تكبير. الولايات المتحدة العربية وسوف تكون عاصمتها إيه؟ القدس. طب هل تسمح لك يا حماس بهذا ولا تسمح لك؟ يعني كلمات مطلقة في الهواء، والشعب تكبير، أي حاجة تكبير تكبير. لكن إذا جئنا قلنا قال رسول، قالوا تضليل تضليل بدل من تكبير، تضليل. وصرخ الشيطان على العقبة بأبعد صوت سمع. شوف الشيطان يا أخواني، شوف كيف يجتمع شياطين الإنس والجن على إبطال دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما حصل بيعة العقبة ولم يسمع أحد من الناس بها، صرخ الشيطان بأعلى صوته: يا أهل الجباجبي، هل لكم في محمد والصبأة معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، يعني شيطان العقبة، أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك. طبعا الشيطان رؤية له في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم الصور الحسية، يوم أحد يوم بدر كان يقاتل في صورة سراقة بن مالك يقاتل. فلما ترى الجمعان فلما ترى الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم. ولما اجتمعوا في إدار الندوة جاء في صورة شيخ نجدي، يعني الشيطان تمثل وجمع خيله ورجله لمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا والله ما يبعد أن يتمثل الشيطان في صورة أناس حقيقيين لصد الدعاة عن سبيل الله. يمكن يأتي في صورة شيخ، صورة رجل، والله ممكن يأتي في صورة رجل. أعجبني أثر الحقيقة أول مرة أقرأه، وأظنكم أول مرة ستسمعون، مع أنه في مسلم وضعه في مقدمته، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن الشياطين في البحر مسجونة قد أوثقهم سليمان. في شياطين لغاية دلوقتي في البحر على توثيق وعلى تقييد سليمان لهم، يخرجون على الناس فيقرؤون عليهم قرآنا. إنه بيشرح بيقول إيه؟ بيقول أنهم يقرؤون غير القرآن فيزعم الناس أنه قرآن، يعني يلبسون على الناس وكأنهم الذين يقرؤون القرآن ويعلمون الناس الحق ويعلمون الناس كذا، وهم شياطين يريدون إضلال الناس. ولهذا كم من أناس ينتزعون دمع العين ويلبسون لبسة النساك العباد ويتكلمون بطريقة العلماء وهم شياطين جاءوا من البحر الذي أوثقهم فيه سليمان عليه السلام، فصاروا يقرؤون قرآنا يهمون الناس أنه قرآن وليس بقرآن. ولم يكونوا شياطين في جسمان إنس، فهم شياطين تكلموا على ألسنة إنس. وكل من ضلل عباد الله بكتاب الله أو بسنة رسول الله فهو شيطان يتكلم، وإذا كان الساكت عن الحق شيطان أخرس، إذا كان الساكت عن الحق شيطانا أخرس، فإن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. فعندنا الشيطان شيطانان، شيطان ساكت وشيطان ناطق. أما الشيطان الساكت فهو الشيطان الذي يسكت عن الحق مع وجوب بيانه عليه، وأما الشيطان الناطق فهو الذي يتكلم وينطق بالباطل. وإذا تزوج النطق بالباطل بكتمان الحق تولد من ذلك الجهل بالحق وتطاول الباطل. وهذا كلام ذكره ابن القيم ومن أروع ما تكلم به، قال: إذا تزاوج كتمان الحق والنطق بالباطل، كتمان الحق تزوج بالنطق بالباطل، يا ترى من الأولاد؟ سينجبون ماذا؟ سينجبون جهلا بالحق وتطاولا بالباطل. قال: ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم أن ينفضوا إلى رحالهم، فلما أصبحوا غدت عليهم أشراف قريش فقالوا: بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا البارحة وواعدتموه أن تبيعوه على حربنا، ويم الله ما حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب بيننا وبينه الحرب منكم. فانبعث من هناك من المشركين يحلفون بالله ما كان هذا، وجعل ابن أبي يقول: هذا باطل، وما كان قوم ليفتاتوا علي بمثل هذا، لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤمروني. يعني ابن أبي يقول: لا ما حصلش الكلام ده، وهؤلاء يرجعون إلي، لو كانوا أرادوا بيعة محمد لرجعوا إلي. فرجعت قريش لما حلف لهم هذا بأنه لم يحصل شيء من هذا، ورحل البراء إلى بطن يأجوج، وتلاحق أصحابه من المسلمين وطلبتهم قريش، فأدركوا سعد بن عبادة فجعلوا يضربون حتى أدخلوه مكة، فجاء مطعم ابن عدي والحارث ابن حرب ابن أمية فخلصوه منهم، وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليه، فإذا هو قد طلع عليهم فرحلوا جميعا. وأذن رسول صنم أو أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الهجرة إلى المدينة، فبادر الناس، لأنه أصبحت المدينة الآن فيها مسلمون فأذن النبي بالهجرة إلى المدينة، فكان أول من خرج إليها بعد أمر النبي يعني بالهجرة أبو سلمة وامرأته. ولهذا كانت أم سلمة لما ذكرت الدعاء اللهم أجرنا في مصيبتي واخلف فيه خيرا منها بعدما مات أبو سلمة، كانت تقول نفسها إيه؟ ومن خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر، فكان أبو سلمة أول من هاجر هو امرأته اللي هي أم سلمة، ولكنها حبست عنه سنة وحيل بينها وبين ولدها، ثم خرجت بعد بولدها إلى المدينة وشيعها عثمان بن أبي طلحة، وكان يومها مشركا. تذكر كتب السيرة أن عثمان كان يومها مشركا، ولما رأى أم سلمة خرجت أنيف أن تسير وحدها وأركبها وأخذها وهو مشرك إلى المدينة حتى أوصلها إلى هناك ورجع. وقيل له، هذا على ما تذكر كتب السيرة، قيل له يعني علام لم تذهب أو تلقى أبا سلمة تقول أنا جئت لك بامرأتك وجئت لك بكذا، علامة؟ قال لأنني لم أرد أن أنظر إلى ذل الجميل في وجهه. العرب يا إخواني كان عندهم حتى وهم في الشرك كان عندهم مروءة، يعني العرب فيهم خصال قوية جدا، ولهذا قال النبي خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية. وخلي بالك أحيانا الاستقامة على الإسلام لما تيجي مع شخصية فيها مقومات وفيها معاني وفيها مبادئ يحسن هذا، إنما أحيانا ممكن واحد ترى واحد قد يستقيم لكن الشخصية نفسها غير مؤهلة، ما عنده مروءة ولا عنده خصال ولا عنده نبل ولا عنده كرم ولا عنده جود ولا عنده عفو ولا عنده. ولهذا بعض الناس قد تنظر إليه ولو جاز أن تقول يا ربي يعني أبعده عن الاستقامة لدعوت، لكن تقول طبعا الله يهدي. بعض شخصيات للأسف الشديد قد تكون على استقامة ظاهرية لكن ونفسه ليس صاحب مروءة. العرب كان يضرب به من مثل في مثل هذه الأشياء. شوف عثمان بن أبي طلحة يأخذ أم سلمة وهي مشركة لكونه لا يريدها أن تذهب وحدها وأن تمشي في الصحراء، ثم يذهب بها إلى المدينة ويرجع قبل أن ترى أن يلقى زوجها، لأنه لا يريد أن يرى ذل الجميل في وجهه. ويقال أيضا بأنه لما رجع أبى أن يركب على راحلته مكان أم سلمة رضي الله عنه. ثم خرج الناس أرسالا ولم يبق بمكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي. ولهذا من المروءة أيضا، شوف لما كان الواحد يجير فلانا العرب تحترم، يعني النبي لما دخل في جوار رجل مشرك خلاص لم ينالوا أحد، أبو بكر لما دخل في جوار رجل مشرك لم ينالوا أحد، في مروءات. لكن كل هذه المروءة والكرم والجود والشجاعة التي كان يتسم بها العرب لم تبلغ عشر معشار ما تحلى به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان حاتم الطائي أكرم العرب وأجودهم وكان يذبح ما لديه، فإن جود النبي صلى الله عليه وسلم قد فاق ذلك كله. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل فيجد عنده شيئا فيقول اذهب فاشتري واستدل وعلي دينك، وهو الذي قال كما جاء عند البخاري من ترك دينا من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي. ليأتي بقى حاتم يخبرنا عن كرمه في هذا، من ترك مال لورثته ومن ترك دين فعلي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسدد ديون أصحابه رضي الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. لم يبق في مكة إلا النبي وأبو بكر وعلي، أقام بأمره لهما، وإلا من احتبسه المشركون كرها، وأعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر، وأعد أبو بكر جهازه. فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرجوا وساقوا الذراري والأموال إلى المدينة ونهضروا منعة وأهلها أهل بأس، خافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فاشتد عليهم أمره، فاجتمعوا في دار الندوة وحضرهم إبليس في صورة شيخ من أهل نجد مشتمل الصماء في كسائه، يعني اشتمال الصماء يعني لافف نفسه، فلم يظهر شيء منه ولا حتى اليدين، فأشار كل واحد برأي والشيخ لا يرضى، هو قاعد بقى زعيمه وهو إبليس. فهؤلاء سيترك لهم النبي مكة، ولكن البغض للإسلام من أعداء الإسلام ليس قاصرا على بقعة أو مكان دون مكان، ولكن بغض أعداء الإسلام حيث مكان الإسلام في أي مكان هنا وهناك. ولهذا خافت قريش قوة النبي في المدينة لأنه سيعود عليهم، كما خافت قريش قوة أصحاب النبي في الحبشة، هم لا يريدون إسلاما على أي أرض. ولهذا ترى أعداء الإسلام يحاربون الدين في كل مكان، كما يحصل الآن من أعداء الإسلام من قوى الغرب تحارب الإسلام في كل مكان، ما لأمريكا ولنا، أحاربناهم أقاتلناهم أغزوناهم؟ أبدا، ولكنهم لا يريدون إسلاما في أي مكان. وجود مسلم صحيح على أي أرض يعاديه كل أهل الأرض من أعداء الإسلام. ولهذا إذا قلت كيف تقاتل أو كيف تجتمع قريش على النبي صلى الله عليه وسلم في دار الندوة، مع أن النبي لو تركوا لهاجر أما كان من العقل أن يقول يا أبو محمد اخرج يلا يلا روح؟ لا، سيخرج. وبعدين ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في أحد قتل فين؟ في المدينة. النبي ما ذهب إلى مكة لتكون هناك غزوة، إنما قتل في المدينة وفي بدر وفي الخندق، كل هذا لأنهم يريدون استئصال شأفته صلى الله عليه وسلم. فجاء إبليس في صورة الرجل النجدي هذا، واجتمعوا بقى في الرأي، فكل واحد يقول رأي لا يصوبه، يقول لا هذا غلط. إبليس بقى عنده كل السبل، سبل الشر، حتى قال أبو جهل أرى أن نأخذ من كل قبيلة غلاما جلدا ثم نعطيه سيفا صارما ثم يضربون ضربة رجل واحد فلا تدري بنو عبد مناف ما تصنع بعد ذلك، ونسوق ديته، نقول لهم خلاص انت لكم الدية، لأن بنو عبد المناف ستفرغ دمه، الحرب مين ولا مين ولا مين ولا مين؟ قال الشيخ هذا والله الرأي. هذا ما هو رأيك أصلا، ومن الذي أزز أبا جهل أن يقول هذا؟ ألست أنت في رأسه وأنت أمام عينيه، ولكنك أنطقت أبا جهل بهذا فصوبته، وإلا من أين يغترف أبو جهل؟ إن أبا جهل يغترف من إنائك ووعائك، فأنت صورتان، صورة في العقل والقلب تؤزز وتوسوس، وصورة أمام العين تصوب وتختار. فانظر كيف يجتمع على الدعاة إلى الله عز وجل من ذلك الكثير. ولهذا الناس يحبونك، انت الاخ محمد، ازيك يا شيخ محمد، عامل ايه؟ يا سلام، حري اذا خطبت واذا طلبت بنتا ان تنكح، حري ان تكلمت ان ينصت لك، حري ان اردت ما لنا اعطيناك اياه. طب كويس، كلام جميل، شيخ محمد في الناس رجل مقبول كل الناس تحبه، حتى بصر الله الشيخ محمد بالسنة فصار يدعو في الناس هذه سنة وهذه بدعة، يقولون تبا لك يا محمد، تبا لك يا شيخ محمد، تبا لك لهذا جماعتنا. وترى الحليمة في شأنه حيرانا قويا مضللا مبدعا، وترى المعطاء له حارما إياه، وترى المصدق له مكذبا له، تنقلب الأرض عداوة له. بسبب ماذا؟ بسبب السنة. قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى، قال الشيخ هذا والله الرأي فتفرق عليه، فجاءه جبريل فأخبره وأمره ألا ينام في مضجعه تلك الليلة، يا محمد لا تنام في مضجعك تلك الليلة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيه فيها متقنعا، يعني جاء متلفع متستر في وقت لم يكن يأتي فيه أبا بكر، فقال له أخرج من عندك. قال النبي لأبي بكر أخرج من عندك. طبعا دي ليست عادة النبي، النبي كان يأتيه دائما وأهل بيته موجودون، ولكن هذه المرة أتوا في غير الوقت الذي كان يأتيه وقال له أخرج من عندك. فماذا قال أبو بكر؟ قال إنما هم أهلك يا رسول الله، هم أهلك. فقال إن الله قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله، أنا معك. شوف هم أبو بكر إيه؟ إن الله أذن لي في، النبي يقول إن الله أذن لي في الخروج، وهم أبو بكر أن يكون رفيقا لرسول الله. الصحبة يا رسول الله، قال نعم. قال فخذ بأبي وأمي إحدى راحلتي هاتين. ومتى أعددت أبا بكر الراحلتين؟ منذ أن كانت هجرة، وأبو بكر يعد لنفسه راحلة ولرسول الله راحلة، لأنه يطمع في الصحبة. ولا شك أن الصحبة شرف لن يبلغه كل أحد، صحبة النبي في الهجرة لن يبلغها كل رجل. ولما كانت مطمعا عظيما، كانت القاعدة أن كل من طمع في فضل تحرك في تحصيل سببه، وإلا كنت مغرورا. من طمع في الجنة تحرك في تحصيل أسبابها، ومن طمع في المجد تحرك لسبيل تحصيله. كل من طمع في شيء من هذا تحرك في تحصيله، وإلا كان مغرورا. وفرق بين المتوكل والمتواكل، وفرق بين طالبي المجد والعلو بحق وبين أصحاب الأماني. فإن من جد وجد، ومن زرع حصد، وإن أقواما لو كان الإيمان في الثريا لبلغوه، وإن أقواما أخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم. إن أبا بكر لما طمع في الصحبة أعد سببها وسعى في تحصيلها، فلم يحوج النبي أن يقول اشتري لي ناقة، وإنما قال يا رسول الله فخذ بأبي وأمي، أعلى ما يكون من أساليب في الخطاب، إحدى راحلتي هاتين. ولم يقل إن أبو بكر خذ هذه الراحلة يا رسول الله، فلعل الأخرى تكون أعجب لرسول الله منها، ولكن اختر يا رسول الله إحدى الراحلتين. واجتمع أولئك النفر يطلعون من صيغ الباب، أي من فتحات، يريدون بياته ويأتمرون أيهم يكون أشقاها. طبعا الناس في واد، فهم قد اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم عند الباب 40 شابا يريدون الانقضاض عليه لما ينام ويقتلونه قتل رجل واحد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يضره على رؤوسهم وهو يتلو وجعلنا من بين يديه سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج النبي وهم واقفون، فأرسل الله عليهم نوما والنبي وضع عليه رؤوسهم التراب وهو يتلو هذه الآية يا الله، ومضى إلى بيت أبي بكر فخرج من خوخة فيها ليلا، وجاء رجل فرأى القوم ببابه فقال ما تنتظرون؟ قالوا محمدا. قال خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وضر على رؤوسكم التراب. فقاموا ينفضون على رؤوسهم. ألا صحيح؟ فلما أصبحوا قام علي عن الفراش فسألوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا علم لي به. وكانت منقبة عظيمة لعلي، إذ علي ينام مكان مين؟ النبي. يعني علي عرضة لأن تتلاقى فيه السيوف والأحقاد ويمزق إربا إربا، ما يقال إربا 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 كما هو مشهور، يقال إربا بإسكان الهاء الراء، ويمزق إربا إربا. ونام وضحى بنفسه علي رضي الله عنه. الذي يأتيه مبتدعة، شوف المبتدعة، أين المبتدعة؟ خوارج ولا جهمية ولا أين هؤلاء؟ يوما كان ينام علي مكان رسول الله. أين هؤلاء يوما كان علي أول من آمن من الصبيان؟ أين هؤلاء يوما كان النبي يقول قم يا أبا تراب؟ أين هؤلاء يوما كان النبي يقول لعلي رضي الله عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى؟ فيأتيه الأشقى فيطعنه في رأسه ويقول خذها، فإنما الحكم لله ليس لك ولا لقومك ولا لأصحابك. يا الله، من المبتدعة، ولست عليا الذي قال فيه النبي وأنت مني بمنزلة هارون، ولست الذي قال فيه النبي قم يا أبا تراب، ولست الذي مات مكان النبي. وكل هذا لم يشفع لهذا المبتدع الأشقى الذي ضرب وطعنه ليعلمه إن الحكم إلا لله، ليستدل على قتلي بآيات من كتاب الله. آه من هؤلاء. وهذا يذكرني بهؤلاء المفترين الكذابين الأفاكين. لما حصل إحدى المؤتمرات من قريب للمرشح الرئاسي الإخواني ومن معه، وراح بعض من ينتسب إلى العلم، وقام الناس لأن هذا المرشح قال إذا نجحت أو كذا سوف أجعل منوفة تحت حذائي. فلما ذهب يقيم عندهم قاموا عليه وقاموا على المؤتمر وقاموا على هؤلاء وكادوا وفعلوا أفعيل. هذا طبعا ما يؤيد، ولكن هذا الذي حصل. ولم يتكلم واحد. المفترض يقال هذا أنصار مين؟ المرشح الثاني، صح؟ هذا هو المعقول أن يقال هذا أنصار المرشح الثاني، مثل ما حرق هذه الأماكن فيقال هذا الذي حاصل المرشح الثاني. أي مصيبة هتحصل في البلد يبقى المرشح هذا واللي عمله في المرشح هذا، هذا المنطق والعقل يقول هذا حتى ولو كان خلاف هذا، وهذا المفترض أن يكون. لكن حصلت الدعاوى الأثيمة والافتراءات، وخرج هؤلاء الأشقياء من هذا المؤتمر طورا يقولون هذا أنصار رسلان، هذا أنصار فلان. سبحان الله العظيم، من الذي أنطق على لسانك؟ الناس في واد وهذا في واد، وما علاقة هؤلاء الدعاة بهذه الانتخابات؟ هم يرفضونها ليلا ونهارا حتى يقولوا هذا الكلام. لكن انظر شوف، هذا الذي نقول التوريط هذا. ثم ينزلون على النت أنصار هذا الرجل يتحرشون بالنساء. نعوذ بالله من هذا الافتراء. ما علاقة هذا بذاك؟ تأكدت هذا الكلام صرحوا به قبل أن يصلوا إلى بيوتهم أنصار فلان. طب ما يبقى أنصار المرشح الثاني. ولهذا نقول الحذر من أصحاب هذه الأفكار. فما أشد من مكر المبتدعة وما أسلط من سيف هؤلاء، فلقد كان سيف الخوارج سليطا، ولقد كان منطق المبتدعة منطقا عظيما، فعلي رضي الله عنه لم يشفع له شيء من هذا كله. أفيشفع لك أنت شيء؟ أفيشفع لك أنت شيء؟ ما يشفع لك شيء. ما الذي يشفع لك؟ ما الذي يشفع لك؟ تقول أنا نمت مكان النبي، تقول أنا النبي قال أنت مني منزلة هارون، مثل عثمان قتل عثمان، فما الذي شفع له؟ ولا شفع له عند هؤلاء، نعوذ بالله يا أخوان. ولهذا أخواني احذر أن تكون واحدا من هؤلاء، احذر أن تكون واحدا من هؤلاء الذين تركوا سنة رسول الله وتكلموا بغير الأثر والدليل. احذر أحد إخوانكم، وهذه من البشريات، الذين يدرسون معكم كانوا يصلون بالأمس الجمعة في أكبر مسجد جمعان شرعي اسمه مسجد الشهداء، وكان يخطب فيه عميد كلية أزهرية سابقا ومشهور في فضائيات ومفتي فضائيات، فكان خطب من بعد الخطبة يقول احذروا الشواذ الذين يقولون بأن الانتخابات حرام وكذا وكذا وهؤلاء شواذ. فقام الأخ قال له والله شيخ الشيخ لو سمحت أنا عندي أدلة، وهم أعداء الثورة ويحرمون الثورة ويحرمون كذا. فقام أحد الطلاب من طلابنا قال له أنا شيخ عندي أحاديث كثيرة من البخاري ومسلم تنع الخروج على الحاكم. قال اقعد يا ابني دي ثورة مش خروج. قال له والله شيخ أنا عندي أحاديث كثيرة في البخاري ومسلم تحرم الثورة على الحاكم. فهل عندك أدلة؟ هذا أمام الناس، عندك أدلة؟ قال يا ابني الأدلة ده أوضح من الشمس في ربيعة النهار. قال له أنا لا أريد الشمس في ربيعة النهار، أنا أريد دليلا وحيدا من البخاري أو مسلم، أنا مش عايز الشمس في ربيعة النهار، أنا عايز بس دليل من البخاري أو مسلم يقول بأنه يجوز الثور على الحاكم ويجوز الخروج على الحاكم. قال أنت من أتباع هشام البيلي ورسلان؟ قال أنا ماليش دعوة أحد، أنا مالي دخلي بأحد، أنا أقول لك البخاري ومسلم. خرج الرجل مغضبا، وخرج معه الأخ حتى عبر الطريق إلى سيارته. قال يا شيخ جزاك الله خيرا، أنا أقول لك هاتي أدلة من البخاري ومسلم. قال يا ابني دي واضحة. طيب يا شيخ واضحة إزاي؟ قال له يا ابني ما تمشيش ورا الناس زي الناس مش عايزة الإسلام. قال يا شيخ أنا ماليش دخلي بالناس، أنا لي دخلي بالأدلة. قال له يا شيخ معلش يعني أنا لست مسيئا والله لك في الأدب، أنا أقول يعني لك أنت تقول الآن مثل ما يقول أبي لي في البيت مثل ما يقول لك في الشارع الآن. أنا أريد الشيخ أنت شيخ وأريد أن أتعلم منك، أنا أريد دليلا من البخاري أو مسلم. وظل الأخ يعرض عليه سؤالا واحدا، أريد دليلا من البخاري ومسلم، والثاني يعرض عليه كل شيء إلا البخاري ومسلم، حتى ركب سيارته ومضى. وهذا الأخ يعني يمكن أنتم تعرفونه، وهو إن شاء الله نحسبه رجل مؤدب، أخونا الدكتور إسلام، طبعا رجل مؤدب جدا وحي يعني في هذا، ولكن مضى الرجل ولم يخبر بشيء مع أن الأمر عنده واضح كالشمس في ربيعة النهار، كالشمس في ربيعة النهار كلهم عندهم الأمر واضح كالشمس في ربيعة النهار دون نص واحد من البخاري أو مسلم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلهذا نقول سيف المبتدع سيف حانق. لما الواحد يسمع كده مقاطع يا أخوان يقول هؤلاء اللي بيحرموا الأحزاب، وإحنا بنحرم الأحزاب، يعني أصبح إحنا اللي بنحرم الأحزاب، وأصبح إحنا اللي بنحرم ولاية المرأة، وأصبح إحنا اللي بنحرم الديمقراطية. نحن نحرم هذا نعم، لكن انسبوه إلى الإسلام. نحن نحرم ذلك اتباعا للنص، اتباعا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. لا تجعلوا هذا منهج بعض الناس، أخبروا الناس بأن هذا منهج الإسلام. ظلموا الإسلام يوم أن جعله وهابية، دي وهابية، لا يا أخي هي الإسلام. ظلموا الإسلام يوم أن جعلوها حنبلة، قالوا دول حنبلة، يا أخي لا والله دول ده الإسلام، ده الإسلام. ظلموا يوم أن قالوا دي مدخلة، لا والله يا أخي هذا الإسلام. وأصغر طالب علم يناقشك يقول لك أين الإسلام يا أخي، أين الدليل، فلا تجد شيئا. سبحان الله، ظلموا الإسلام لما جعلوه حنبلية حنبلة، وظلموا الإسلام لما جعلوه وهابية. وهكذا كل من ليس من لست معه فهو عليك، وإن كان على الإسلام. والإسلام أثر ودليل. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس بالأهواء وليس بما ترتضيه النفس، فوالله إن النفس لترتضي أن يمزق الحجاج تمزيقا، ولكن أبت الألسن ذلك ووافقت السنة. وإن الهوى والعاطفة لا يرضى أن يمزق المأمون تمزيقا، ولكن أبى اللسان ذلك. فرق بين من يترك العاطفة أن تتكلم، وبين من يترك الأثر أن يحكم بين الناس. ثم مضى وأبو بكر إلى غار ثور فدخله. نقف عند هذا حتى لا نطيل، ونكتفي بهذا القدر. القصص السيرة إخواني أو السيرة حقيقة محك عملي للإسلام، ولهذا ينبغي أن نسمع السيرة بقلوبنا، لأن القصة واحدة، قصة الإسلام قصة واحدة، قصة الدعوة كما قلنا قصة واحدة. من فرنسا تسأل المرأة تقول أسلم أنها أسلمت، وكان أبوها لا يضيقها في ذلك ولا يعترض عليها، وكانت تحبه كثيرا وقد توفي الآن، والسؤال هل بإمكانها الذهاب بالزيارة إلى قبره، لأن أمها تسألها لما لا تذهبين لزيارة قبر أبيك، نرجو منك البيان الشافي. إحدى الأخوات من فرنسا أسلمت، وكان أبوها لا يضايقها وترك لها الحرية في ذلك، ومات هذا الأب، وهي الآن تسأل تقول يعني هل بإمكانها أن تذهب بزيارة قبري أم لا. الجواب يجوز لها ذلك الزيارة من غير دعاء، وإنما للاعتبار. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استأذن ربه في أن يزور قبر أمه فأذن له، واستأذنه في أن يستغفر لها فلم يأذن له، فلا يجوز الاستغفار لمن مات على الشرك. قال سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. أما الزيارة فلا بأس، لا سيما إذا كانت الأم ترغب في ذلك ويرجى إسلامها أيضا، ويمكن هذه الفتاة أن تستغل هذه الزيارة في دعوة الأم إلى الإسلام، وتقول نحن إسلامنا لم يمنع من الزيارة ولكن كذا وكذا، وتعرض الإسلام عليها، لعل الله عز وجل أن يشرح صدرها لذلك. تقول أخت: أنا مقيمة في بلاد كافرة ولكنها مليئة بالمسلمين، وأختي تريدني في مساعدتها في بعض الإجراءات للقدوم إلى نفس البلد، هل أعينها وهي وزوجها بالذات من العوام، وأنا أعلم أنها ستحمل علي في صدرها وزوجها أيضا إن لم أساعدهم. يعني تقول: أنا مقيمة في بلاد كافرة ولكنها مليئة بالمسلمين، وأختها تريد منها أن تساعدها في الذهاب إلى هذه البلدة هي وزوجها والإقامة يعني هناك، فهل يشرع لها ذلك؟ نقول إذا كان هذا المكان الذي تقيمين فيه فيه جالية مسلمة كثيرة، وفيه الدين ظاهرا من الجمع والجماعات، ولا تخشين على أختك وزوجها الفتنة، فلا بأس بالمساعدة في ذلك، لا بأس بالمساعدة، بشرط أن يكون المكان الذي تعيشين فيه مكان إظهار للدين، يعني فيه جمع وجماعات ودعوة إلى الخير وأعياد وإظهار الزي الإسلامي وغير ذلك، ويؤمن على الأخت وزوجها من الفتنة، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، حينئذ لا بأس بالمساعدة، وإلا فلا ينبغي، وإلا فلا يجوز المساعدة إذا لم يكن هناك إظهار دين أو كنت تخشين عليهما من الفتنة، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. نعم. هل كتاب الفقه الميسر لمجموعة علماء هل هو كتاب سلفي؟ أنا ما اطلعت عليه هذا الكتاب، ما اطلعت عليه. من المنيا يقول ما معنى قول ابن حجر وكان الخروج على علامة الجور مذهبا للسلف قديما؟ هذا قال ابن حجر في ترجمة الحسن بن صالح في التقريب، قال وكان يرى السيف وكان مذهبا للسلف في القديم، ولم يتابع العلماء ابن حجر على هذا لأنه لم يكن مذهبا للسلف قط، لا في القديم ولا في الجديد، إلا أن يقال إن ابن حجر قصد وكان مذهبا للسلف القديم، أي ذهب في الخروج بعض السلف، فإن الحسين قد ذهب في الخروج، وإن سعيد بن جبير قد ذهب في الخروج، فيقصد بالمذهب يعني مسلك سلكه بعض السلف، أما مذهبا يعني مذهبا علميا عليه أدلته، فكان السلف يختلفون أولا ثم اتفقوا، فهذا لا أثارت عليه من علم. وعليه فإن الحسين لم يرى الخروج على حاكم ظالم، ولم يخرج على حاكم ظالم، إنما رأى الحسين أن هذا ليس بحاكم أصلا، وهو يزيد معاوية، لأن معاوية قد أوصى بالخلافة له، وكان الحسين يرى هذه الوصية، هذه واحدة. الأمر الثاني أن الحسين لا يخرج عن النص الشرعي، ولهذا هل قال الحسين بالخروج على الحاكم الظالم؟ لا، إنما سلك من سكن في الخروج على يزيد لأنه لم يره حاكما أصلا. سعيد بن جبير وغيره أيضا، بعض السلف كان يرى كفر الحجاج، ولهذا خرج أنه يرى كفرا، لا لأنه الحاكم الظالم، ومثل سعيد لا يخفى عليه هذا، فلم يكن مذهبا. ولو اعتبرنا أنهما كان يريان الخروج على الحاكم الظالم فهما محجوجان بالسنة، فغاية ما يقال صحابي خالف السنة، تابعي خالف السنة، وهذا كثير جدا، ابن عباس قد يخالف السنة، أبو بكر قد يخالف السنة، قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر. ولهذا لما ابن الزبير أظن عروة لما احتج على ابن عباس لما قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة، في زيادة بقى قالها عروة، قال يعني أو كان يجهلان السنة، يعني تقول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة، أقول قال رسول الله تقول قال أبو بكر عمر، أو كان يجهلان يعني هذه السنة حتى تعلمها أنت وعلمتها أنت. علق أظن الخطيب البغدادي على هذا، قال ويعني هذا يعني لا ينبغي أن يقال، يعني أبو بكر ليس معصوما وإن عمر ليس معصوما، ورجع عمر ورجع أبو بكر ورجع سادة الصحابة، فأقصى ما يقال لو أنهما كانا يريان الخروج على الحاكم الظالم، ولم أقرأ قولا قولا للحسين أنه كان يرى خروج الحاكم الظالم، أو لسعيد بن جبير أنه كان يرى خروج الحاكم الظالم. أما المسلك فهذا مسلك تأويل. حسين كان يرى أن يزيد ما تصح الوصية له، يترك الحكم المسلمين، أما معاوية يوصي لوالده لا. والحجاج كان البعض يرى كفرة، فتأول هذا. لكن هل مذهب سعيد بن جبير قال كده ونرى الخروج الحاكم الظالم؟ أبدا لا أعلم هذا قط. ولهذا فالأمة مجمعة على أنه لا يجوز الخروج الحاكم الظالم قط. فقول ابن حجر رحمه الله تعالى قد انقصب به مذهبا للسلف، يعني كان رأيا أو كان قولا عند السلف، فليقدم ابن حجر دليلا على هذا، وليس لديه دليل على هذا. ولهذا انتقده العلماء في هذا ولم يتبعوه على قولة وكان مذهبا، وكان ايه؟ وكان مذهبا. نعم لا يكون رجل متأولا من خوارج قط. من اللي قال كده؟ لا ليس كل من خرج يكون من الخوارج. من خرج بتأول، من خرج يرى أن هذا ليس يرى كفر وخرج، ليس من الخوارج. إنما الخوارج الذي يرى الخروج على الحاكم الظالم. والحسين ما رأى هذا، ولا ابن جبير رأى هذا، إنما تأول شيئا. نعم طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم.